السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا ونستهلها بمبحث في علوم القرآن وهو علم أسباب النزول. وما زال الكلام موصولا حول قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقلنا أن هذه الآية لها سببان للنزول. ما رواه البخاري من حديث زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر فقلت له: ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. قال معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين: نزلت في أهل الكتاب. فقلت أي أبو ذر: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان: أنقدم المدينة؟ فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذاك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. وتكلمنا عن هذا الجزء من الحديث في اللقاء الماضي، وقلنا أن الصواب أن الآية عامة لكل من كنز شيئا من المال ولم يفعل ما أوجبه الشارع عليه. وقلنا فيما سبق عن وجهة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وعن وجهة عثمان ومعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين. نكمل الكلام. وسبب إرسال معاوية لعثمان يشكو أبا ذر، وقفنا عند هذا أم تكلمنا فيه؟ عن ماذا؟ سأعيد القراءة بسرعة. وسبب إرسال معاوية لعثمان يشكو أبا ذر أن أبا ذر كان يحدث ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو لغريم. فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاد فابعث إلى أبي ذر. فكتب إليه عثمان: أنقدم علي؟ فقدم، فكثر الناس حوله يسألونه عن سبب خروجه من الشام. فخشي عثمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشام. فقال عثمان: إن شئت تنحيت فخرجت مختارا. قال الحافظ: وفي الحديث، كتبنا هذا أم لم نكتبه؟ وفي الحديث أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر ومعاوية، لاتفاق أبي ذر ومعاوية أنها نزلت في أهل الكتاب. وفي الحديث دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. إيه يا أخوانا حكاية فروع الشريعة الذي يخاطب بها الكفار؟ خدوا بالكم معايا يا أخوانا وركزوا. خلاص يا تامر ما تشغلش اخوانك يا تامر. عندنا كما تعلمون اصل الدخول في الشريعه النطق بالشهادتين، اللي هو انها قبل ذلك الايمان المجمل والايمان المفصل. بعد ذلك فروع الشريعه اللي هي التشريعات كالصلاه والزكاه والجهاد والحزبه وغيرها من فروع الشريعه. طيب، كما هو معلوم ان العبد إذا فعل شيئا من أمور الشريعة لا يقبل منه إلا بعد النطق بالشهادتين والدخول في الإسلام. فلو أن كافرا صام وصام وصلى إلى غير ذلك لا ينفعه، لأنه لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، وبناء على ذلك إذا كان الكافر إذا فعل شيئا من فروع الشريعة مردود عليه، فكيف يكون مخاطبا ومطالبا بفروع الشريعة؟ وهل يا ترى يحاسب على فروع الشريعة بالإضافة إلى كفره أم لا؟ الجواب: دلت الأدلة الشرعية هذا الدليل وغيره كقوله عز وجل إنهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم ولا يحضون على طعام المسكين. الصواب أنهم مطالبون بفروع الشريعة لورود النص الشرعي بذلك، وعليه سيحاسب الكافر حسابين، حسابا على كفره وحسابا على عدم فعله لفروع الشريعة. طب هب أنه ظل على كفره وفعل فروع الشريعة، لا يقبل منه وسيحاسب أيضا على ذلك، وربنا تبارك وتعالى حكم عدل، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والدليل على ذلك في هذه الآية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هو أن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين اتفقوا على أن الآية نزلت في أهل الكتاب، ولكن أبو ذر الغفاري قال نزلت فينا وفيهم، ومعاوية قال نزلت في من؟ في أهل الكتاب فقط. طب هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ده أصل من أصول الشريعة ولا فرع من فروع الشريعة؟ فرع من فروع الشريعة اللي هي الصدقات أو الزكوات، دي فروع مش أصل، واخد بالك؟ فلما خاطبهم ربنا عز وجل بذلك دل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويحاسبون عليها. يقول وفي الحديث، ده كله كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، وفي الحديث ملاطفة الأئمة للعلماء، فإن معاوية لم يجسر على الإنكار حتى كاتب من هو أعلم منهم، فإن معاوية لم يجتر على الإنكار حتى كاتب من هو أعلم منه، اللي هو مين؟ اللي هو عثمان، اللي هو عثمان. وفيه ملاطفة الأئمة للعلماء، فإن معاوية لم يجتر أو لم يجسر على الإنكار حتى كاتب من هو أعلم منه. وفي هذا نكتة ينبغي أن نراعيها، وهي أن الأصل والهدف من دعوة الداعي إزالة المنكر، ده الأساس. أي وسيلة شرعية تؤدي إلى إزالة المنكر فالحمد لله نعمل به، بمعنى لا يلزم بالضرورة أن يزول أو أن تزول كل المنكرات على يديك، ولكن هناك أقوام يستجيبون لك وأقوام يستجيبون لغيرك، فإن أصررت أن يستجيب الغير لك ولا يزال المنكر إلا على يديك فهذا علامة على أن للنفس حظ والعمل ليس خالصا لوجه الله. فمعاوية بن أبي سفيان وجد أن في مكس أبي ذر الغفاري في بلاد الشام إشكالية وينشر شيئا من القلق والاضطراب في الرعية. طيب لو أن معاوية تكلم مع أبي ذر مباشرة رب أبا ذر لا يقبل منه الكلام، لأن أبو ذر أقدم صحبة وأعلى كعبا من معاوية. طيب معاوية رضي الله عنه يريد أن تتم إزالة الأمر وتستتب الأمور به أو بغيره، الأمر عنده سيان، فكاتب عثمان بن أبي عفان، عثمان بن عفان لأنه يعني أمير المؤمنين وكعبه أعلى، فهو من العشرة ومن الخلفاء الراشدين، له تأثير على من؟ على أبي ذر الغفاري. وعليه إخواني لا بد أن نفرق بين أمرين اثنين، واهمز بهذين الأمرين في أذنك وكن صادقا في الجواب. هل يا ترى تريد نشر الشريعة وإزالة المنكرات على يديك فقط، أم تريد أن تنشر السنة وتنشر الشريعة وتزال المنكرات على أيدي أي رجل كان؟ فإن كان الجواب بالأول فاعلم أن النفس فيها شيء، وإن كان الجواب بالثاني فهذا هو المعتمد، وهذه علامة الإخلاص. وعليه في دعوتك وأنت تدعو وتبصر الناس بأمور الشرع سواء في الحلقات العامة أو الخاصة، انظر هناك شخوص معينون عندهم شيء من العجب بالنفس لا يستمعون لكلامك، وأنت تريد أن توصل رسالتك فلابد أن تنتقي الشخص المناسب الذي تكلمه ليكلم فلان وعلان. والأصل كله والهدف الأساسي إزالة المنكرات ونشر السنة. أرجو أن نتأمل هذا جيدا ونسقطه في واقعنا. ودائما يا إخواننا كلما كان الرجل مخلصا لله عز وجل متبعا للآثار كان هضاما لحق نفسه ودائما وأبدا. ضع نصب عينيك أن العمل إذا خلى من الإخلاص فهو مردود على صاحبه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وعثمان رضي الله عنه لم يحنق على أبي ذر مع كونه كان مخالفا له في تأويله للآية، لم يحنق من الحنق وهو الغضب. وعثمان لم يحنق على أبي ذر مع كونه كان مخالفا له في تأويله للآية. لما يا أخوانا؟ طالما إن الأمر يسع لابد أن تتسع الصدور، خاصة بين الأقران، لأن أبي ذر هو أبو ذر وعثمان هو عثمان. نعم، لا عثمان، ما هو أبو ذر الغفاري أصر على تأويل الآية وعثمان رضي الله عنه ما اتفق معه في ذلك، فدرءا للفتنة ودرءا للمفسدة أمره أن يتنحى قريبا، يبقى كان بينه وبين أبي ذر خلاف، ومع هذا الخلاف القلوب طاهرة وسليمة. وهذا لابد أن يعني نلتزم به على سبيل الحتم والإلزام، حتى لو كان الوجه الذي عليه مخالفك وجه مرجوح، طالما أنه لم يصل للأمور العقدية ولم يكن من اختلاف التضاد الغير سائغ المذموم لابد أن يتسع الصدر، لازم يعني لا يترتب في الصدر أي شيء من الكره أو الحقد أو الحنق أو الغيظ إلى غير ذلك، طالما إن الأمر فيه إيه؟ سعة وعنده وجه من الدليل حتى لو كانت مرجوح. يتبقى معنى المذاكرة العلمية، واخد بالك، والمدارسة ونقاش الأدلة، والقلوب في منتهى الفرح والاستبشار ليس فيها شيء من الضغينة. لذلك الله يبارك فيكم كما لا يخفى على أمثالكم إن قوة الأمة تقاس بعاملين اثنين، وركزوا في هذا الأمر جيدا وانشروه للقوم. قوة الأمة تقاس بعاملين اثنين، العامل الأول قوة وحدة بنائها، العامل الثاني مدى ارتباط وحدات البناء بعضها ببعض. تاني، وحدة أو قوة الأمة تقاس بعاملين اثنين، قوة وحدة البناء، الأمر الثاني قوة ارتباط وحدات البناء بعضها ببعض. وده مشاهد، يعني أنت لما تيجي تمسك مكعب خرسانة بيتحمل مثلا إجهاد 350 مش عارف إيه على السنتي، المكعب ده القوة دي ما جاتش له إلا من قوة وحدة البناء مضافة إلى قوة الترابط. وحدة البناء يعني الزلطة قد إيه والرملية شكلها إيه والترابط بقى جاي منين، من المية شكلها إيه والأسمنت شكله إيه. فإذا ازدادت وحدة البناء في نفسها وفي ذاتها وازدادت قوة الترابط لا تتكلم بعد ذلك. كذلك إذا زادت وقويت وحدة بناء الأمة وهي الشخصية الإسلامية أنا وأنت، الأمر الثاني مدى الترابط بيني وبينك، فعلا إحنا بنحب بعض ومرتبطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تضاعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، هو ده. وأيضا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. طيب، وبناء على ذلك ركزوا، لأن المادة اللي بقولها ديت مادة علمية وعظ تاخد لها معك 10 مواعظ أقل شيء. وبناء على ذلك يبقى أنا كهدفي لكي أقوي الأمة أبدأ في تقوية وحدة بنائها، بعد ذلك أقوي الروابط فيما بينها، وأي شيء يؤثر على الروابط لابد أن يزال. أي شيء يؤثر على الروابط بينه وبين أبي عائشة، بينه وبين أخونا إبراهيم، بينه وبين أي أخ، بينه وبينه أي شيء، القوة الإيمانية بينه وبينه والروابط قوية، أي شيء سيعكر صفو هذه الروابط لابد أن يزال. واخد بالك؟ يعني العلاقة بينه وبينك طيبة، طيب دخلنا في تجارة وبدأت النفوس تتغير، وقف. لما؟ لأن أي منفعة تأتي على حساب قطع الروابط أو ضعف الروابط ملهاش أي لازمة. ما لهاش أي اعتبار مطلق. وخبرك تزوج ابني من ابنك من بنتك أو هم بالزواج به، وبداية الأمر بدأ النفوس تضطرب وكل يستأثر برأيه. لا يا عم بلاش، بنتك في بيتك وابن عندي، والله عز وجل يخلف كل واحد خيرا من الآخر وانتهى الأمر. لما؟ لأن يا أخوانا تقطيع الروابط بين أفراد الأمة الإسلامية أو ضعفها من أخطر الأمور. ومن أجل ذلك تجد أن الشريعة المطهرة راعت غاية المراعاة في أمراض القلوب، من جملتها الحسد والحقد والغل وطول الأمل والحرص. لما؟ كل هذه الأشياء تفسد العلاقة بين الرجلين أو بين المسلمين. وعليه معاوية عثمان رضي الله عنه لم يحنق على أبي ذر، مع كونه كان مخالفا له في تأويل الآية الكريمة، ولكن الخلاف الذي بين أبي ذر وبين عثمان تنوع ولا تضاد؟ تنوع. خلاص أنت ليك وجهة وأنا ليا وجهة، وكلا الوجهتين منبثقة من نصوص الشرع. يبقى أبدا بأي حال من الأحوال ما ينبغي أن تتغير أو تتنافر القلوب. أيضا بارك الله فيكم، ودية لو أستطيع أن ألزمكم بها وأعزر من لم يلتزم لفعلت، وهي إذا رأيت من أخيك شيئا من شأنه سيخدش العلاقة بينك وبينه فالتمس له العذر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، مهما كان الأمر حتى لو كان احتمال التماس العذر ضعيف بل يكاد أن يكون منعدم. اللي احنا قلناها قبل ذلك حسن الظن بأخيك المسلم، واخد بالك؟ يعني مثلا انت وقعت في جدة وكرب، ومر عليك أخوك وعلم الكرب الذي أنت فيه وما استطاع أن يمد لك يد العون مع أن الفلوس معاه مش عارف يعده، ويعلم أنك وقعت في ضائقة مالية مقدارها 10 جنيه وهو ملياردير، الشرع بيلزمك، مش عارف كده، الشرع بيلزمك أن تلتمس له العذر. الله يبارك فيكم، أنا بتكلم من بالأدلة ومن واقع الحياة العملية اللي احنا عشناها. واخد بالك؟ التمس له العذر لعل، وطالما وجدت للعذر سبيلا فلا مفر لك من اللجوء إليه. لأن يا أخوانا إن وقف بعضنا لبعض على كل شيء لن تسلم العلاقة من كدورة ومن تمغيظ ومن ثم نفشل. لذلك والله يا أخوانا أنا ساعات بسأل نفسي، مثلا يعني وقع في صدر الشيء لأخينا مسعد مثلا أو لإبراهيم مثلا، ما احنا بشر، بسأل نفسي بقول طب ما الداعي؟ طب ولما وكيف؟ وكيف يكون بينك وبين أخيك وأنتم في زمن الغربة بينك وبينه شيء؟ والله يا أخي أنا رحت له على 10,000 جنيه وهو معاه أقل ما معيش، وبعد كده اشترى عربية أحدث موديل ب300,000 جنيه. طيب أوليس له عذر؟ لزاما عليك أن تلتمس له العذر. وإلا يا أخوانا في زمن الغربة، والغربة ما زالت مستمرة بل تزداد، لابد أن نراعي هذا الأمر فيما بيننا حتى تستقيم أمورنا، وحتى نكون حقا بنسعى سعيا حثيثا لتقوية الأمة، ولا نستقل أنفسنا ولا نستقل أعدادنا. أأمل الله يبارك فيكم أن تراعوا هذا الكلام. يقول وفي الحديث الذي ذكرناه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة، من التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة والترغيب في الطاعة لولي الأمر. ما كان ممكن أبو ذر الغفاري يقول له مانيش خارج، ديك حاجة عندي، أنا قاعد في 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 في, في أرض الله عز وجل، كيف تأمرني وبالخروج؟ لا، ده ولي الأمر. ومن أجل هذا ذكرت لكم قبل ذلك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوري. يعني أنا عشان أحكم على الكوباية دي لابد أتصورها صح، كلما كان التصوير لها ملما بها كان الحكم أقرب إلى الصواب. ومن أجل ذلك الحكم في قضايا الدولة والكلام عن الأمور العامة من الرعية حتما أن يكون ناقصا أو مختلا. لما لم يحدث عنده التصور التام؟ يبقى ولي الأمر لما أمر بيبقى عنده تصور تام وعنده تقريرات وعنده معلومات عن كل الدولة وعن كل الرقعة، وبناء على ذلك قال له خلاص ما حدش ياكل فراخ. ازاي؟ والله ما في مشكلة كبيرة لو أكلتوها سيحدث ويحدث. ازاي يا عم ده احنا في محافظة الغربية مثلا أو الدهلية ما فيش إشكال عندنا. طب أنت عندك 24 محافظة و 26 محافظة غير هذه. يبقى هو عنده إلمام تام بالواقع، وبناء على ذلك يكون الايه الحكم موافقا للتصور. كل هذا إخواني في الأمور المباحة، واخد بالك؟ في الأمور المباحة. أما في الأمور المشروعة الأمر فيها ايه واضح. فهنا الشقاق والخروج على الإمة. لذلك أبو ذر الغفاري لما عثمان قال له تنح وكن قريبا منا، الحديث بيقول قال أبو ذر الغفاري ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. مش عثمان، لا، لو عبد حبش كان الرئيس وهو الذي أمرني بأن أترك البلاد درءا للفتنة وحرصا على تجمع الأمة، خلاص على دماغي. لما؟ لأنه ولي أمر فهو أعلم بمثل هذه الأمور من أحد الرعية. وعليه إخواني حينما نسمع شيئا من الأوامر الصادرة من أولياء الأمور تتعلق بشيء من المباحات، فلا بد أن لا نتسرع بالحكم على القوم واتهامهم بالباطل وليس عندنا تصور عن الأمر تصور تام. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. يقول وفي الحديث التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة والترغيب في الطاعة لولي الأمر. وفي الحديث التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة والترغيب في الطاعة لولي الأمر. طيب، يتبقى عندنا أمران. الأمر الأول أحاديث الوعيد لمن لم يجمع المال، والنصوص الشرعية المراغبة في تحصيله. ودي مسألة مهمة جدا. عند النسائي بسند صحيح من حديث عمرو بن العاص أنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلي فقال احمل سلاحك وأقبل إلي. فخرج عمرو بن العاص حاملا لسلاحه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو إني أريد أن أرسلك، أي في سرية، وأزعب لك من المال زعبة صالحة. أريد أن أرسلك، أي غازيا في سرية، وأزعب لك من المال زعبة صالحة وأعطيك من المال عطية كبيرة. فقال عمرو بن العاص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على هذا بايعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وده الفرق بين الشريعة ونظرتها إلى المال وبين الاشتراكية العفنة. الاشتراكية يقول لك لا، انت كبيرك ايه كوباية عصير وعربية وبيت ورغيفين كل يوم. طب يا عم أنا عندي استعداد أشرب بتاع ده هو برميل عصير وعندي استعداد وبفلوسي. قال لك لا، ده رغم أنفى الفلوس الجديد هتديها للفقير. طب الفقير أنا أعطيته اللي أوجبه علي الشرع. قال لك لا، الشرع شيء والاشتراكية شيء تاني، والاشتراكيون أنت إمامه. ده يخلنا من الكفر والزندقة أن يحمل ولي الأمر الناس على التساوي في المال، وأي واحد عنده زيادة لابد أن يردها إلى غيره. طيب هذا إجحاف وظلم. وهذا المال الله عز وجل أعطانيه يعني ابتلاء، وسعيت وأخذت بكل الأسباب، بلاش كده، ورثته كابر عن كابر. علشان كده لما قام انقلاب 23 يوليو وعمل مسألة التأميم والإصلاح الزراعي، الكلام ده كله كان كلام مخالف. اللي عنده 50 فدان قال له يكفيك قد ايه؟ انت عندك كم معين؟ قال له ما عنديش. طب عندك زوجه؟ قال له اه. ما بخلفش؟ خلاص من ده 5 قراريط. طب وباقي الخمس فدان، الخمسين فدان؟ لا، يروح لاخوانه الفقراء. هذا كلام باطل يا اخوانا. يبقى نعم المال الصالح للرجل الصالح. ما هي النظرة الصحيحة من الإسلام للمال؟ أن يجمع العبد المال من حلاله دون أن يؤثر على الواجبات الشرعية والمستحبات، وعند جمعه ينوي أن يتقي الله فيه ويعمل فيه بما أمر الشرع. دي النظرة الصحيحة، وعلى هذا الأساس اجمع من المال ما شئت. وحبلك يعني أرقام ما نتكلمش في حد سقف علي، لا لا ملهاش، ولكن بهذا الاعتبار لك أن تفعل. طيب النصوص الشرعية المحذرة من اكتناز المال وغيرها، يبقى تحمل على من اكتنز المال ولم يستفد به أحد من المسلمين. لذلك جاء النهي الشرعي أن الرجل لا يترك ماله تأكله الصدقات. يعني واحد مثلا عنده نص مليون جنيه حطه عنه كده وخلاص، طب ما كل سنة بينقص مع المصاريف ومع الزكوات بينقص، واخد بالك؟ طيب قال لك ينقص، ما هيصل الى حد، واخد بالك، لا تجب فيه الزكاه وسيستمر بالنقص بالنفقه. الاسلام نهى عن ذلك ومنع منه. واضح يا اخوانا الجزئيه دي، جزئيه جمع المال وغيره؟ طيب اكتب هذا الكلام. احاديث الوعيد، احاديث الوعيد لمن لم يجمع المال تحمل على من جمعه ولم يؤدي زكاته أو جمعه من وجوه محرمة أو مشتبهة، تحمل على من جمعه ولم يؤدي زكاته أو جمعه من وجوه محرمة أو مشتبهة. ولم ينوي نفع المسلمين بهذا المال، ولم ينوي نفع المسلمين بهذا المال. وأما ما ورد من نصوص مرغبة في تحصيل المال، وأما ما ورد من نصوص مرغبة في تحصيل المال فيحمل على من جمعه من أوجه الحلال وقام بحق الله فيه. وعليه فالمكنوز المتوعد عليه هو الذي لا تؤدى منه الزكاة. روى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، الدال مكسورة وحرف العلة محذوف، فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان. يطوقه يوم القيامة ثم يأخذه بلهزمتيه. يطوقه يوم القيامة ثم يأخذه بلهزمتيه يعني شدقيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك.
الوقت السادات خربانة كده.
الآية التي تليها قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الآية رقم 58 من سورة التوبة سورة براء. روى البخاري من حديث أبي سعيد قال بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم جاء عبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي وهو حرقوس ابن زهير فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعدل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ويحك ومن يعدل إذ لم أعدل ويحك ومن يعدل إذ لم أعدل. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي فأضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. أي نعم. قال أبو سعيد أشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معهم قال فنزلت ومنهم من يلمزك في الصدقات. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات وينتقد عليك فيها وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح ولا لرأي رجيح وإنما مقصودهم أن يعطوا منها وإنما مقصودهم أن يعطوا منها. اللمز هنا إخواني هو الغمز والانتقاص، وحاصل الأمر أن أهل النفاق والريب إذا رأوا شيئا من أمور الشرع يظهر ما في قلوبهم على ألسنتهم، وهذه مهمة، يظهر ما في قلوبهم على ألسنتهم، والذي حملهم على ذلك عدم الاعتقاد الصحيح في بداية الأمر. لذلك في قول الله عز وجل: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. علم السعد في تفسيره تعليقا على آية سورة مريم: ذلك عيسى بن مريم قول الحق، يقول: إذا دلت الأدلة الشرعية على أمر ولزم به العبد في مسائل الاعتقاد أو غيرها يجب عليه أن يجزم بأن كل شيء خالفه هو الباطل، وكل شبهة عارضته فهي باطلة وإن لم يقدر على حله. والكلام الثاني في قوله عز من قائل: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطر. العلامة السعد يقول: وفي هذه الآية والتي بعدها قاعدة شرعية شريفة، وهي إذا دلت الأدلة الشرعية على أمر وجزم العبد به سواء في مسائل العقيدة أو غيره يجب عليه أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، يجب عليه أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تأتي عليه فهي باطلة، وكل شبهة تأتي عليه فهي باطلة، وإن لم يستطع ردها، وكل شبهة تأتي عليه فهي باطلة وإن لم يستطع ردها، ولا يلزم من كونه عجز عن رد الشبهة أن يقدح فيما ثبت لديه، ولا يلزم من كونه. اكتبوا يا اخوانا. قال السعدي عليه رحمة الله، نص الكلام: وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة، وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا، نعم، كل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجز عن حلها فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه، القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبهذه القاعدة الشريفة الشرعية وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة، تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق، فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. أأمل أن تحفظ هذه القاعدة وسأعيدها مرة ثانية. قال العلامة السعدي عليه رحمة الله: وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة، وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجز عن حلها القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. ختاجر أسمعني، جزاك الله خير. كلام من يا شيخ؟ الله يجزاك بالخير، أعزوه إلى صاحبي. وكل شبهة تورد عليه. نعم. جزاك الله خير، قاعدة مهمة جدا يا اخوانا، الله يبارك فيكم. أرجو أن تحفظ وتنشر، مش كده وبس بقى، وأتي عليها أنت بأمثلة كثيرة من كيسك. يبقى أدلة شرعية دلت أن على أن هناك أمر، قامت الأدلة الشرعية على أنه حق وجزم به العبد، عقيدة أو فقه أو أي مسائل. طيب، بناء على هذا يجب على العبد أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا. طيب، تفضل شيخ. فإذا أردنا أن نطبق هذا الكلام على ما نحن بصدده، إحنا عندنا الأدلة الشرعية دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماله معصوم، مظبوط؟ معصوم أي أنه لا يفعل إلا الحق وبوحي من الله عز وجل، وإن اجتهد فربنا تبارك وتعالى يصوبه في اجتهاده إن لم يوفق إلى الحق، فربنا عز وجل لا يقره على اجتهاد الخطأ. يبقى أصبح كل الأقوال وكل الأفعال معصومة من قبل الواحد. طيب، يبقى أنا عندي قامت الأدلة على ذلك، وأنا أجزم به في كل كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وفي كل أفعاله. طيب بعد ذلك أي شيء يجي عارض باطل. طيب أي شبهة تطرح، أي شبهة تطرح في هذه الحالة أيضا هذه الشبهة باطلة ولا تقدح فيه. طب أنا ما عجزت عن أن أرد عن هذه الشبهة، العجز لا يعد مسوغا للقدح فيما علمته. وهدية الإشكال اللي وقع فيه حرقوس بن زهير، هو ظن إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم، واخد بالك، أو ظن أنه معصوم، فلما وجده يعطي فلانا وفلانا وفلانا ولم يعطي فلانا وعلانا، جد رأى ما علق في قلبه على أنه شبهة. يبقى الشبهة دي قدحت في العلم اللي عنده، وهنا جه خلل تطبيق القاعدة عند حرقوس بن زهير. مثل هذه الواقعة إخواني حدثت مع سعد بن أبي وقاص، وحاصلها يقول سعد، والحديث عند مسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم، فأعطى لفلان ولم يعطي فلانا، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يقول سعد فانصرفت وإذا به يعطي فلان ويترك فلان، فلم أتحمل ما أجد في صدري، يقول أعطى فلانا وترك فلان وهو خير منه، ده كلام سعد بينه وبين نفسه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال له أعطيت فلان وتركت فلان وإني لأراه مؤمنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. في المرة الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. يبقى أصبح مقياس العطاء الذي من أجله يعطي النبي صلى الله عليه وسلم غير المقياس الذي دار في ذهنك يا سعد. أنت ظننت أن العطايا بناء على السبق في الإسلام والإنفاق والدعوة والعمل، لا مش كده، المقياس ده مش هو اللي عندنا، ده احنا نعطي الرجل نتألفه على دينه خشية أن يرجع القهقرة فيكب على وجهه في النار. وهذا الذي أشكل على حرقوس، ولكن لو أن الأصل واضع عنده ما قال هذا الكلام. يبقى أنا عندي قامة الأدلة الشرعية والقرائن النقلية على أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، ولد من أم بلا أب، ده المعتقد الحق، أي كلام غير كده باطل. طيب ما استطعت أن أفسر قوله تعالى وروح منهم ولو عجزت، فعجزك لا يعد مسوغا للطعن فيما ثبت عندك بالأدلة النقلية والحقائق الشرعية. وضحت يا أخوانا ديت؟ وهذه القاعدة كما قلنا تفرد بأقوال وتضرب عليها الأمثلة الكثيرة حتى ترسخ في قلوب الناس، لأن الإشكال له قامة الأدلة الشرعية على أنه لا صلاح للبلاد والعباد ولن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله، دي قاعدة حق وقامت بها الأدلة الشرعية ونجزم به. طيب عرضت علينا شبهة عرضها أهل التحزب وأهل البدعة وقالوا كت وكت وكت وكلام يعني معسول عند بعض العقول، إن عجزنا عن الرد عليهم فلا يحملنا عجزنا على القدح فيما استقر عندنا، وهو قول الإمام مالك لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يقول قلتم إن مبدأ الاشتراكية كفر وزندقة، وزندقة آخر فاضل بالزاي وليست بالذال، أرجو توضيح ذلك لعله سبق لسان من فضلاتكم فتأخذ عليكم عند أهل البدع. لا يا أخي، الفاضل ليس بسبق لسان، الاشتراكية الذي أقول عنها أنها كفر وزندقة وهي أخذ المال من أصحابه ورده على غيرهم بدون وجه حق ولم يأذن به الإسلام. هذا كفر وزندقة، لا شك في ذلك. وإلا لماذا أخذت مني مالي مع أنني أعطي حق الفقراء فيه؟ الله عز وجل أوجب علي الزكاة، أعطي الزكاة وأتصدق وعندي فضل مال أعطاه ربي إياه، فبأي حق تلزمني وتأخذه مني قهرا وقصرا؟ هذا لا يجوز في شريعة الإسلام، وهو مبدأ باطل أصله الشيوعيون وأرادوا أن ينشروه في البلاد، مع أنهم على يقين تام أنه مبدأ باطل، وإن كانوا يعيشون فيه ببعض شيء من الاستقرار فهو استقرار أجوف سرعان ما ينكشف وتدمر عليهم حياته. فضل الشيخ حاصل الحاج. نعم لا يا أخي الفضل، جزاك الله خير. حاضر حاضر. يعني أخونا بيقول هل يا ترى كل من فعل ذلك نقول أنه كفر وزندقة؟ لا، ده هو الضابط أن يعتقد جواز ذلك، أي جواز الاشتراكية، وأنها أفضل من مبادئ الإسلام، هذا هو الكفر وزندقة، وهذا أمر معلوم، يعني ما من وضوحه لم أبين إليه. واضح يا إخوانا الأمور دي؟ جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.